الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبق غضبه دعا عباده إلى دار السلام فأمرهم بالدعوة حجة منه عليهم وعزا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عزه وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمده ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الوراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين لما كانت القلوب عباد الله توصف بالحياة وضبطها قسم العلماء القلوب إلى ثلاثة أقسام بحسب الصحة والمرض قالوا القلوب ثلاثة قلب صحيح أو قلب سليم وقلب ميت وقلب سقيم أو مريض وقالوا في تعريف القلب السليم هو القلب الذي قد صارت السلامة صفة له فقد سلم مما سوى الله عز وجل فإذا أحب أحب في الله وإذا كره كره في الله وإذا أعطى أعطى في الله وإذا منع منع في الله ولا تتم سلامة هذا القلب عباد الله حتى يعقد صاحبه مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عقدا محكما مبرما على الائتمام به في جميع أقواله وأفعاله فسلم من عبودية غير الله عز وجل وسلم من اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا القلب السليم الذي لا يدخل الجنة إلا من أتى الله عز وجل به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في مقابل هذا القلب السليم عباد الله القلب الميت وهو الذي أخلص العبودية لهواه فإذا أحب أحب لهواه وإذا كره كره لهواه وإذا أعطى أعطى لهواه فهواه آخر عنده من رضا مولاه الدنيا تسخطه وترضيه وتهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه ينادى إلى الله والدار الآخرة من مكان بعيد فلا يستجيب إلى الداعي ويتبع كل شيطان مريض فصاحب هذا القلب واقف مع حضوره وشهواته لا يبالي رضي ربه عز وجل أم سخط كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال بعض السلف: والذي كلما هوى شيئا ركبه، كلما هوى شيئا ركبه، كلما زينت له نفسه فعل شيء فإنه يفعل هذا الشيء. لا يحجزه شيء من تقوى الله عز وجل، ولا يدفعه شيء إلى حب الله عز وجل. فهذا القلب الميت عباد الله، وبين القلب السليم والقلب الميت القلب السقيم، وهو الذي تمده مادتان، ففيه من محبة الله عز وجل والدار الآخرة ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثار الشهوات ما هو مادة هلاكه وعصبه. فقد تدعو إلى الله عز وجل فيستجيب لك، وقد يدعو غيرك إلى غير الله عز وجل فيستجيب له. فالقلب الأول حي لين مخبط وان، والثاني يابط ميت، والثالث مريض. فإما إلى السلامة أدنى، وإما إلى الموت أدنى. ويقول حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة: قلب أجرب فيه زراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. فهو للغالب عليه منهما. فقسم حذيفة رضي الله عنه القلوب إلى أربعة أقسام. قال: قلب أجرب أي متجرد مما سوى الله عز وجل، أخلص عبوديته لله عز وجل ومحبته لله عز وجل، فيه سراج يزهر، فيه مصباح يضيء، وهو المؤمن الذي وصفه الله عز وجل بقوله: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن في قلبه مصباح يميز به بين الشبهات وبين الدلائل الواضحات، بين البدعة والسنة وبين العلا والضلال. ففي قلبه فرقان يفرق به بين الحق والباطل. قلب أجرب فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وهو الذي قد دخل قلبه في غلاف فلا يخرج منه كفر ولا يدخله إيمان، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والقلب الثالث عباد الله هو قلب المنافق، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، عرف بعقله وقلبه وأنكر المحبة والانقياد. فهو يعرف الحق ولكنه يتذكر الحق ولا يرضى بالحق، فلا يستقر الحق في قلبه ولا يرضى إنه بالحق، فيشبه قلبه بالقلب المنكوس كالإناء المنكوس الذي لا يستقر فيه شيء، فكلما وضع فيه شيء فإنه يسقط منه. وهكذا قلب المنافق لا يستقر فيه خير، فهو منكوس يسقط منه كل خير. وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. فهو للغالب عليه منهما، وهو القلب المريض أو القلب السقيم الذي ذكرناه. فقد يقول قائل: هل ولدنا وكل عبد وحبه من أقسام القلوب؟ فمنا من ولد بقلب حي سليم، ومنا من ولد بقلب ميت، ومنا من ولد بقلب مريض. فالجواب أن الله عز وجل خلق عباده حنفاء على فطرة سليمة وعلى قلب أبيض نظيف. ثم إذا بلغ العبد الحنفاء فإنه يتعرض للفتن وللشهوات وللشبهات، فتنقسم القلوب عند ذلك إلى قسم قسمين، قلب كلما تعرض لفتنة يشرب هذه الفتنة ويفتتن بهذه الفتنة، فيسود القلب وتذهب حياته، ويذكر القلب أو ينظر أو يموت، وقلب يدفع الفتن والشبهات والشهوات بسلامته، فيزداد إشراقه ويزداد بياضه ويزداد مناعته للذنوب والمعاصي والشبهات والشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نقدت فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نقدت فيه نقطة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكون مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالقلب الذي يشرب الفتن عباد الله فإنه ينتبس حاله ويصاب بآفتين عظيمتين متراميتين إلى هلاكه وعصبه. الآفة الأولى عباد الله أنه يختلط عليه الحق بالباطل والهدى بالضلال والطاعة بالمعصية، فلا يفرق بين طاعة ولا معصية ولا بين بدعة وسنة، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا أي عليه ردة أي لون الطلاق، كالكون مجخيا كالكون الذي قد على أبصر المخلوق الذي لا ينتفع به وليس فيه خير وليس بحسن المنظر والمظهر، كالكون مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فانظروا عباد الله كيف تؤثر الذنوب والمعاصي في القلوب، والله لو نظر العبد نظرة محرمة لوجد غبها في قلبه، ووجد أثرها في قلبه، ووجد شقاءها في قلبه، فكيف بمن يخالفون الزنا وشرب الخمر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق؟ أفلا تؤثر هذه في القلوب عباد الله؟ بل والله إنها تؤثر، وينتكس القلب ويشتد غضبه وهلاكه، حتى لا يستطيع العبد أن يميز بين هدى وبين ضلال، وبين بدعة وبين سنة، فيصير القلب قبيح المنظر والمخبر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أي الآفة الأخرى عباد الله أن صاحب هذا القلب يتبع هواه، وإذا أعرض العبد عن شرع الله عز وجل وقع في اتباع الهوى، فإما أن تكون متبعا للشرع معظما لشرع الله عز وجل، تتقيد بشرع الله وتتكلم بشرع الله وتعمل بشرع الله عز وجل، وإما أن تكون متبعا للهوى، كما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فاتباع الهوى عباد الله يكون بعد الإعراض عن شرع الله عز وجل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يريدون أن يتبعوا أهواءهم، وأكثر الناس اليوم يتبعون أهواءهم عباد الله، لا يقيدهم شرع الله عز وجل، لا يقولون بشرع الله ولا يعملون بشرع الله عز وجل، سواء في ذلك الحكام أو المحكومين، الكل يتبع الهوى ويتخذ الهوى إلها من دون الله عز وجل، لا يعظمون الله عز وجل ولا يعظمون شرع الله عز وجل، فصار الناس في طريق الهوى، والهوى عباد الله يهوي بصاحبه، يهوي بصاحبه في الدنيا والآخرة، يهوي بصاحبه إلى قمة الرذائل والفواحش والمنكرات في الدنيا، وإلى به يهوي به في النار يوم القيامة عباد الله. فإذا اتبع العبد الهوى ضاعت عليه مصالح الدنيا والآخرة، وخسر عباد الله في الدنيا والآخرة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ينفلت عليه أمره وتذهب عليه مصالحه، كل ذلك عباد الله في اتباع الهوى، فهذه آفة من الآفات التي تصيب القلب الذي يشرب الفتن والذي يفتتن بالفتن يقع في اتباع الهوى إلا ما أشرب من هوى. أما القلب عباد الله الذي لا يشرب الفتن والذي ينكر المنكر ولا يفتتن بالشبهات فإنه يزداد إشراقه وبياضه، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الخلق عباد الله خلقت لمعرفة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل، فلا حياة لها إلا في ذلك، ولا فرح لها إلا في ذلك، ولا سعادة لها إلا في ذلك. كما قال عبد الله بن مسعود: والصحابة أطباء للقلوب، الصحابة كلهم عباد الله، هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علماء في أحوال القلوب وفي أخدام القلوب. يقول عبد الله بن مسعود: لرجل ذوي القلب فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، أي مراد الله عز وجل من العباد صلاح قلوبهم، والأعمال الصالحة يثمر ثمرة في القلوب ويثمر صلاحا في القلوب عباد الله. فقد تكون أعمال العبد كثيرة ولكن فيها رياء أو عجب أو فيها من غير اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينتج عن إخلاص. والذي لا يفعله صاحبه عجبا ولا رياء يثمر ثمرة في القلب. ولذلك قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال من أتى بكذا وكذا من الأعمال، ولكنه رفض دخول الجنة بالقلب السليم. ومدح إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الحنفاء وآل الأنبياء، بقوله عز وجل: إن جاء ربه بقلب سليم. وكان إبراهيم سليم القلب من الشرك، سليم القلب من الولاء لغير الله عز وجل، سليم المحبة لله عز وجل، مخلصا دين لله عز وجل. ألزمه الله عز وجل لملته، وألزمه الله عز وجل بشريعته، فقال: ملة أبيكم إبراهيم. وقال: ثم أوحينا إلي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالعبد عباد الله إذا أصيب قلبه باتباع الهوى فإنه يضل عن مصالحه في الدنيا والآخرة. فالصحابة عباد الله يعلمون أن المضار على القلوب، وأن النجاة ببر القلوب، وأن العبد يسبق بقلبه وبأحواله الإيمانية أكثر مما يسبق به أصحاب الاجتهاد في الأعمال الظاهرة. كما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أذهل في الدنيا وأرواب في الآخرة. فيخبر ابن مسعود رضي الله عنه، يخبر التابعين أنهم أكثر اجتهادا في العبادة، أكثر صلاة وصياما وقياما، ولكن الصحابة سبقوا ببر القلوب. تهيأت لهم أحوال، رأوا أنوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعاصروا التنزيل، وكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم، فارتفعت أحوالهم الإيمانية. فلا يمكن أن يسبقهم من بعدهم، وإن اجتهد أكثر من اجتهادهم في الصلاة والقيام وتلاوة القرآن، لأسف تسبق القلوب. من لي بمثل سيرك المدلل، تسير مريدا وتجيء في الأول. فآيات الصدق في الصحابة رضي الله عنهم، آيات الصدق والبذل والتضحية، كان نتيجة لأن قلوبهم وصلت إلى درجة عالية جدا من الأحوال الإيمانية لمحبة الله، ومن الإخلاص لدين الله عز وجل، ومن رضا الله عز وجل ربا وبالإسلام دينا، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فلما ارتفعت قلوبهم ولما حزمت احوالهم الايمانيه، وجدت المواقف الايمانيه في البذل والتضحيه، وجدت صدق البذل لله عز وجل، وجدت الاعمال التي تصدق ما في القلوب من ايمان. فلا يمكن للتابعين او من بعدهم ان يلحقوا شاورهم او يجدوا اثرا من غبارهم في ذلك، فقد صدق يقول صدق بعيد رضي الله عنهم. وكان ذلك عباد الله لانهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العابدين. سيد العابدين قال بعض الصحابه بان الله عز وجل نظر في قلوب الخلق فراى قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم هو انقى قلوب الخلق فاصطفى الله عز وجل لرسالته. ثم نظر في قلوب الخلق فراى قلوب الصحابه رضي الله عنهم انقى قلوب الخلق بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم وزراء نبيه فاصطفاهم الله عز وجل لصحبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم انهم ازدادوا صفاء وازدادوا ايمانا وازدادوا محبه لله عز وجل وبذلا لعباد دين الله عز وجل لانهم كانوا يعاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يخبرون عن حالهم بعد وفاته. يقول انس رضي الله عنه ما نفضنا ايدينا من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. اي بمجرد ان دفنوا الجسد الشريف تغيرت قلوبهم لانهم فقدوا مصدرا عظيما من مصدر الصفاء النفسي ومن العلوم الايماني. فبمجرد ان دفنوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تغيرت قلوبهم وفقدوا شيئا عظيما كانوا يجدونه بمعاشره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حساسيتهم للذنوب. يقول انس رضي الله عنه انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعودها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وانس رضي الله عنه لا يخاطب امثالنا في ليل الدنيا ولكنه يخاطب الجيل المفضل الثاني جيل الصحابه رضي الله عنهم. يقول انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الموبقات. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالنار على القلوب عباد الله والقلوب خلقت لمعرفه علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل. فلا تسعدوا الا بماله لا تسعدوا بالله ولا بالشهوات ولا بالدنيا ولا باعراضها ولا شهرتها ولا زينتها. قال عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تسعدوا الا بالله ولا تفرحوا الا بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد عبد الدرهم سعد عبد الخليفه سعد عبد الخليفه سعد من سكت واذا جئك فلم تخش. فالعبد عباد الله الذي في قلبه غير الله لا بد ان يسخى بذلك. فان القلب مثل السماوات والارض لو كان فيهما الهه الا الله عز وجل لفسدتا. فكذلك قلوب العباد لو كان فيها الهه الا الله عز وجل لفسدت بذلك فنادا لا يرجى له صلاح حتى تعرف ربها عز وجل وحتى توحد ربها عز وجل. القلوب تمرض عباد الله بنوعين من المرض بامراض الشبهات او امراض الشهوات. امراض الشهوات كقول الله عز وجل لامهات المؤمنين وللاولى جميع نساء الامه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فان المريض يضره ما لا يضر السليم والسليم يدفع لصحته وسلامته. كثيرا مما لا يتحمله المريض فيامر الله عز وجل النساء بان لا يخضعن بالقول لان هذا يؤثر في الذي في قلبه مرض الشهوه. وامر الشبهات كقول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال مجاهد وغيره شك في قلوبهم شك من لقاء الله ومن وعد الله عز وجل ومن صدق الله عز وجل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالقلوب تمرض بالشبهات او الشهوات بالشك او بالشهوه عباد الله بالشبهه او بالشهوه عباد الله. وعلاج ذلك كله في كلام الله عز وجل وفي كتاب الله عز وجل. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فعلاج الشبهات والشهوات في القران فالقرآن فيما الأدلة القطعية والبراهين الصارحة الصافعة وفيما الدلائل والبينات ما يزيل كل شبهة من قلب العبد عباد الله. وفيه كذلك عباد الله من التذهيل في الدنيا والترغيب في الآخرة والإعراض عن زينة الدنيا والاهتمام بالآخرة ما يزهد العبد في شهوات الدنيا وفي الدنيا فيزهد العبد في الدنيا ويرغب في الآخرة. فيعالج بذلك القرآن أمراض الشبهة وأمراض الشهوة. وبذلك كان العلاج بالقرآن وكان تلاوة القرآن من أنفع العبادات للقلب كما قال خطاب بن الأرت تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وكان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. وقال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فلو سلمت القلوب عباد الله لأحبت القرآن وإن ندمت مع القرآن لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإنما يزال الناس في سماع القرآن وفي تلاوة القرآن لما في قلوبهم من شبهات وشهوات. فلو سلمت قلوبهم لأحبت القرآن وترافقت مع القرآن وصار العبد لا يستغني عن سماعه وتلاوته ليل نهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. مع قدوم الاجانب الصيفيه عباد الله لنا نصيحتان لاخواننا من الشباب ولعموم الناس. النصيحه الاولى عباد الله ان نحرص على الاوقات وألا نضيع الأوقات في غير الطاعات فإن عمر العبد عباد الله ورأس ماله. وإن من أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمة العمر ونعمة الوقت ونعمة الليل والنهار ونعمة الأنفاس كما قال عز وجل وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال بعض السلف من فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من أول النهار مستعجب ومن فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من أول الليل مستعجب. فينبغي علينا عباد الله أن نعرف قيمة الوقت وقيمة النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. والمغبون الذي باع شيئا بأقل من ثمنه أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه. ويوم التغابن عباد الله ويوم القيامة لكثرة المغبونين فيه فأكثر الناس عباد الله لا يعرف نعمة الوقت ونعمة الزمن ونعمة الأنفاس فلا يعمر ذلك بطاعة الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أدلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. فينبغي علينا عباد الله أن نعرف شرف الوقت وشرف النفس. فمن علامة المقت إضاعة الوقت من علامة المقت إضاعة الوقت وعلامة التوفيق إلى الله أن تكون أنفاس العبد في طاعة الله عز وجل وأن تكون أوقاته معمورة بطاعة الله عز وجل. قال الشافعي صحبت الصوفية فما استفدت منهم إلا حرفين: الحرف الأول الوقت كالسيف فإن لم تقطعه قطعك، والحرف الثاني النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهذا كلام يكتب بماء الذهب عباد الله. فالوقت كالسيف إن لم تقطعه بطاعة الله عز وجل قطعك أي أنفقته في غير طاعة الله عز وجل فكان هلاكك في ذلك. والحرف الثاني النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالذي لا يكون مشغولا بالدعوة إلى الله عز وجل أو بطاعة الله عز وجل فإنه لا شك تشغله نفسه بمعصية الله عز وجل فتضيء علي حياتهم في غير طاعة الله عز وجل. فيألف ولا بد. النصيحة الثانية عباد الله لإخوان الشباب خاصة، وهي أننا وصلنا إلى موسم الصيف، موسم البلاد، موسم التبرج والفجور والسفور. فنحن ننصح أنفسنا عباد الله بغض البصر، كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وبين الله عز وجل أن شأن المؤمن أنه يمتثل أمر الله عز وجل، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والتقدير: إن قلت للمؤمنين غضوا يغضوا، لأن شأن المؤمن أن يلتزم بأمر الله عز وجل، فهذا أزكى للعبد وأنفع للعبد في الدنيا والآخرة. فالعين رائد القلب، ولذلك أخبرنا الله عز وجل بين الأمر بغض البصر وبين حفظ الفرج، كما قال بعضهم: وكنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فالعين عباد الله رائد القلب، فإذا ألفت العين ألف القلب. ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفتأة فقال: اصرف بصرك، أي إذا وقع بصر العمد على محرم من غير قصد ونية، فالواجب على المسلم أن يصرف بصره لله عز وجل. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم إصراف البصر، سماه جناسا كثيرا من هذه المعصية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تثنيان وجناهما النظر، والأذنان تثنيان وجناهما الاستماع، واليدان تثنيان وجناهما اللمس، والرجلان تثنيان وجناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفر من إطلاق البصر وسمى ذلك زنا. كل الحوادث نبذاها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها كانت زنا بلا خوف ولا وطن. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر، يضر مخلفه ما سر معجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. فقتلت قلبك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح، الناظر يرمي بسهام غرضها قلبه. فكل نظرة كأنها سهم يوجه إلى قلبه. فينبغي على العبد عباد الله أن يغض بصره لله عز وجل، وأن يحفظ فرجه، وأن يشتغل بطاعة الله عز وجل، وأن يغض عن أماكن الاختلاط والمجون، وعن البلادات وعن الأسواق والملاهي والأماكن التي هي مظنة كثرة التبرج والاختلاط بين الرجال والنساء. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك بالطواغيت والجبابرة يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والذين ينفذون مخططات الغرب والشرق الكافر في بلاد المسلمين. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا وطائر منهم البلاد وخلص منهم العباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة نصوحا. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد أطفالنا وأطفال المسلمين. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين يا رب العالمين. وأزلهم بالعفة والحياء والحجاب يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا وارزقهم اليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.